إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة، في كتاب صلاة أهل الأعذار، ونشرع اليوم في صلاة الخوف. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى في شرح كتاب الصلاة: فصل.
نعم، فصل، يعني هذا الفصل هو في كيفية صلاة الخوف، من حيث أنه يتحمل في الصلاة ما لا يتحمل فيها في غيره، وهذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تكون في الصلاة. والعذر الأول ذكرناه سابقا، ذكره المصنف رحمه تعالى، وهو السفر، والثاني المرض ونحوه، والثالث هو الخوف، أي الخوف من العدو، أي عدو كان، سواء كان أدميا أو سبعا، مثل أن يكون في أرض مسبعة فيحتاج إلى صلاة الخوف، فإنه يفعل ذلك، ليس بشرط أن يكون العدو من بني آدم، بل أي عدو إن كان يخافه الإنسان على نفسه فإنها تشرع له صلاة الخوف. فقال المصنف:
وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة.
نعم، وصلاة الخوف، صلاة الخوف الإضافة بمعنى اللام، صلاة الخوف أي الصلاة للخوف، أو بمعنى في أي الصلاة في الخوف ضد الأمن، ضد الأمن. قال: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، يعني كل الصفات الثابتة في صلاة الخوف فإنه يصح للإنسان أن يفعلها، ويكون الاختلاف فيها من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. قال الإمام أحمد: صحت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة أوجه، كلها جائزة. ومذهب أحمد وفقهاء الحديث كما ذكر شيخ الإسلام في القواعد النورانية أنه إنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفعلونه ولو كان بصفات مختلفة، وإن كان يفضلون بعض الصفات على بعض أو يرجحون استحبابا بعض الصفات على بعض، لكن فقهاء الحديث كما ذكر عنهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنهم يجوزون في صلاة الخوف كل الأنواع التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الصفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يرون أن يفعلها المكلف. نعم.
قال الأثم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن.
نعم، وهذا يؤكد هذا المعنى الذي ذكره الشيخ السلام عن الإمام أحمد وفقهاء الحديث، فلذلك لما سئل الإمام أحمد قال: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن.
وأما حديث سهل فأنا أختاره.
يقول: وأما حديث سهل فأنا أختاره، يعني أنه يجوز الصفات كلها، يعني سواء ما جاء مثلا في صلاة الخوف أو ما جاء في أداة الاستفتاح أو ما جاء في غيرها من الأمور التي جاء فيها التنوع، فإنه يجوزها كلها، ولكن قد يختار نوعا منها أو بعضا منها يفضله على غيره. فهنا قال: وأما حديث سهل فأنا أختاره. ووجه اختياره كونها أشبه بكتاب الله وأحوط للصلاة وللحرب. نعم، وأقل أفعال من الصفات الأخرى. نعم.
وشرطها أن يكون العدو مباح القتال.
نعم، وشرطها شرط صلاة الخوف أن يكون العدو مباح القتال، يعني أن يكون ممن يباح قتاله كالكافر، قتال الكفار، قتال الخوارج، قتال البغاة، وقتال المحاربين يدخلون في هذا المعنى. لكن هذا القتال ليس لأفراد الناس، وإنما هو متروك لولي الأمر، لأنه هو المعني بما يتعلق بالجهاد، هو الذي ينظمه ويجيش الجيوش له ويأذن فيه، فيكون هذا من حقه، فلا يفتات عليه في ذلك. ما يأتي شخص مثلا ويقول الحديث جاءت بقتل الخوارج، فإذا رأى خارجيا قال أنا أقتله مثلا يدخل، لا، هذا ليس من ما يفعله الأفراد أو يتحمله الأفراد، وإنما يدخل في القتال، وأمر القتال كله متروك لولي الأمر، هو الذي ينظمه وينادي به ويجيش الجيوش له وينفذه. نعم، وشرطها أن يكون العدو مباح القتال، يكون من الكفار المحاربين أو من الخوارج أو من البغاة، نعم، ونحوهم.
سفرا كان أو حضرا.
نعم، سفرا أو كان حضرا، ليس بشرط، ليس السفر شرطا في صحة صلاة الخوف، فتصلى حتى في الحضر، حتى في الحضر إذا كان فيه ما يستدعي ذلك. نعم،
مع خوف هجومهم على المسلمين.
نعم، خوف هجومهم على المسلمين، إذا خافوا، خاف المسلمون من هجوم الكفار أو ممن يباح قتاله، فإن ذلك يبيح للمسلمين صلاة الخوف لقوله تعالى إن خفتم، إن خفتم. نعم،
وحديث سهل الذي أشار إليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع.
نعم، هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع من أرض غطفان، وهي قبل نجد، قبل نجد كانت في السنة الرابعة للهجرة، وكانت من القبائل التي تقرب من المدينة، لما يعني أرادوا قتال المسلمين فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة التي تسمى ذات الرقاع، سميت بذات الرقاع لوعورة مشاركها، ومما أدى ذلك إلى أن تنتقب أرجل الصحابة، فصاروا يلفون الخرق على أرجلهم، فسميت بذات الرقاع. نعم،
طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه.
هذه صفة صلاة الخوف التي جاءت في حديث سهل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعلهم طائفتين، يعني جعل المصلين طائفتين، طائفة صلت معه مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول الصلاة، وطائفة بقيت في مواجهة العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، فأكملت هذه الطائفة الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قائما، ثم جاءت وسلمت هذه الطائفة، جاءت الطائفة الثانية محل هذه الطائفة الأولى، والطائفة الأولى ذهبت محل الطائفة الثانية في وجه العدو، الطائفة الثانية صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الركعة الثانية بقي في تشهده، وهم أتموا لأنفسهم الركعة التي فاتتهم، حتى جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، يقول ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، يعني سلم بالطائفة الثانية، سلم بالطائفة الثانية.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا.
نعم، إذا اشتد الخوف وتواصل، يعني تواصل الطعن والضرب في المعركة والكر والفر، فإنهم إذا لم يمكنهم تفريق، يعني يفرق القوم في صلاتهم على ما ذكر، ففي هذه الحالة يصلون على الحال التي يستطيعون، ولذلك قال صلوا رجالا أي قياما على أقدامهم، الراجل الكائن يعني على رجليه وواقفا سواء كان يعني ماشيا أو كان غير ماشيا، وركبانا أي على إبلهم أو دوابهم أو ما يقوم مقام هذه الإبل والدواب في عصرنا الحاضر، طائرة ولا دبابة ولا مدرعة أو شيء من هذا. نعم،
للقبلة وغيرها.
نعم، سواء استطاعوا استقبال القبلة فيستقبلونها أو لا يستطيعون ذلك، أو استقبال القبلة يشغلهم عن العدو أو يخشى عليهم من العدو، فلهم أن يصلون على الحال التي يستطيعون.
يومئون طاقتهم.
نعم، يومئون طاقتهم يعني يومئون، يصلون إيماء على حسب قدرتهم، أي يومئون بالركوع والسجود إيماء على قدر ما يستطيعون.
وكذا حالة هرب مباح من عدو.
نعم، قال وكذا حالة هرب مباح من عدو، يعني إذا هرب مما يجوز له الهرب، يعني كأن يكون الكفار ضعفي عدد المسلمين أكثر من مثلي المسلمين، أو هو يعني هذا الذي هرب متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، أو هرب من سيل أو من سبع أو من عدو أو نار أو نحو ذلك، فيصلي يعني على حسب الحالة التي يستطيع.
أو سيل ونحوه.
نعم، أو سيل ونحوه مما يبيح له صلاة الخوف.
أو خاف فوت عدو يطلبه.
أو خاف فوت عدو يطلبه، مثلا هو موكل إليه متابعة عدو من الأعداء، ففي هذه الحال إذا خاف أنه إذا صلى الصلاة الصفة المعتادة فات هذا العدو الذي كان يطلبه، فإنه يصلي على حسب حاله. لفعل عبد الله بن أنيس لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، صلى بالإماء، صلى بالإماء، يومي إماء. لذلك قال المصنف أو خاف فوت عدو يطلبه.
أو وقت وقوف بعرفة.
أو وقت وقوف بعرفة، يعني ضاق عليه الوقت ولا يمكنه أن يدرك الوقوف بعرفة إلا أن يصلي إماء أو وهو يمشي، بحيث لو يعني صلى في الصلاة المعتادة لفاته الوقوف بعرفة. طبعا الوقوف بعرفة من يمتد من زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، هذا على قول الجمهور، على قول الإمام أحمد من صبيحة يوم عرفة إلى فجر يوم العيد. فإذا خاف أن لا يدرك الوقوف بعرفة، لأنه إذا فاته عرفة فاته الحج، فاته الحج، الحج ما يدرك إلا بعرفة، ففي هذه الحال له أن يصلي على الحال التي يستطيع حتى لو كان على السيارة، يعني له أن يصلي على الحالة التي يستطيع بحيث يدرك الوقوف بعرفة، بحيث يدرك الوقوف بعرفة. ودليل هذا الحديث الذي في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال إن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يستطع الصلاة حتى بالإماء، ما يستطع لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة القتال وشدة الخوف، فإنه يؤخر الصلاة، فإنه يؤخر الصلاة إلى وقت يتمكن فيه من فعلها، يتمكن فيها فيه من فعلها بقلبه وجوارحه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. في غزوة الخندق فإنه أخر صلاة العصر ولم يصليها إلا بعد المغرب، بعد ما غربت الشمس، وكما فعل الصحابة في زمن عمر في فتح تستر، فإنهم يعني أخروا الفجر إلى بعد طلوع الشمس، إلى بعد طلوع الشمس. نعم.
ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه.
نعم، قالوا يستحب أن يحمل معه في صلاتها يعني صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه، يعني يفيد كلام المصنف أن حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب، ولذلك قال ويستحب، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح يعني ما يدفع به عن نفسه، ما يدفع به عن نفسه العدو. لكن هل حمل السلاح مستحب أو واجب؟ طبعا المصنف كلامه يفيد أنه واجب، أنه مستحب، وهو قول كثير من أهل العلم، ولكن قد يقال إيش بالوجوب، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا أسلحتهم، هذا أمر، هذا أمر، ولأن ترك السلاح قد يكون فيه خطر على المسلمين، فقد يكون يعني هذا حمل السلاح واجب، وقد يكون مستحبا إذا كان الأمر لا يستدعي، لا يستدعي ذلك. لكن قال يحمل من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يشق ولا يثقله أو ولا يشغله، اللي في عندي في حاجة بن قاسم ولا يثقله، وظل عندكم ولا يشغله
ولا يثقله،
ها؟
ولا يثقله،
ولا يثقله، بعض النسخ ولا يشغله، ها؟ وهي كلها تمشي، لا يشغله يعني لا يكون هذا السلاح يشغله عن الطمأنينة وعن يعني فعل ما يجب عليه فعله في الصلاة بسبب السلاح، أو يثقله يكون ثقيلا بحيث يعيقه عن الحركة التي يحتاجها في الصلاة. بالمناسبة أمس ذكرنا مسألة فيها الأسير، الأسير طبعا النسخة اللي معي فيها أن الأسير
يلزم،
أن الأسير يقصر، يقصر الصلاة طالما أنه مع العدو الذي أسره، ولكن في بعض النسخ أنه
لا يقصر،
لا ها لا
يقصر،
لا يقصر، وليظهر أنها بالنفي لا يقصر، وليس مثل ما ذكرنا بالأمس، لأنه قال إيش عبارته؟ ما قام العدو، يعني طالما أنه مع العدو وهو مقيم والعدو مقيم، فهذه يصلح فيها أنه النفي وليس يعني الإثبات، لأنه قال لا يقصر ما دام في قامته مع العدو. يفهم منها أنه لو العدو مسافر وهو مرتحل معهم في سفر وليس إقامة أنه يقصر. نعم، فهنا ببعض النسخ قال لا يثقله، ببعضها قال لا يشغله. نعم، كسيف ونحوه، ونحو السيف مثل السكين مثلا، السكين وما يعني في حكمها، والرمح القصير، هذا في الزمان الماضي، والآن ايش ياخذ معه؟ مسدس ولا رشاش ولا؟ نعم، لقوله
تعالى وليأخذوا أسلحتهم.
نعم، وليأخذوا أسلحتهم، نعم، يعني للعدو، يعني لكن يتجنب الشيء الذي حمله يخل بالصلاة مع عدم حاجته إلى ذلك، أما إن احتاج فليفعل. نعم،
ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة.
نعم، يجوز حمل سلاح نجس، مثلا تكون هذه الأسلحة ملوثة مثلا بالدم، ففي هذه الحال للحاجة فإنه يفعل ولا يلزمه الإعادة. إذا قال العلماء في هذه الحال لو فرض أن السلاح متلوث بدم نجس فإنه يجوز حمله للضرورة ولا إعادة عليه لذلك، ما يعيد من أجل ذلك. نعم، طبعا لو فرض أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر، لأن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت أما كان عليه في الزمان الماضي ودعت الضرورة إلى ذلك، ماذا يفعل؟ فإنهم يصلون أقرب ما يكون إلى هذه الصفات، أقرب ما يكون إلى هذه الصفات فإنهم يصلون يعني على حسب استطاعتهم. نعم،
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة.
نعم، باب صلاة الجمعة أي الصلاة التي تجمع الخلق، وذلك أن المسلمين يعني لهم اجتماعات متعددة، اجتماعات في الحي الصلوات الخمس، اجتماعات في البلد وهي الجمعة والعيدين، واجتماعات في الأقطار وهي الحج. فتكون هذه الاجتماعات اجتماعات المسلمين، منها اجتماعات صغرى ومنها وسطى ومنها كبرى، كل هذا من أجل توطيد أواصر المحبة والألفة بين المسلمين. فالجمعة تدخل في هذه الاجتماعات التي يجتمع لها الخلق لأداء هذه الفريضة.
سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير.
نعم، سميت بذلك يقول لجمعها الخلق الكثير، ولذلك اشترط فيها على المذهب أن يكون عدد من تصلى تصح بهم الصلاة يكون العدد 40، 40 فما فوق. نعم.
ويومها أفضل أيام الأسبوع.
نعم، ويومها أفضل أيام الأسبوع، يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وما طلعت الشمس يعني على يوم خير منه. وأن الله عز وجل خص بهذه الأمة، خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة بعد أن أضل الله الأمم السابقة، فإن اليهود اختلفوا فيه فصارت جمعتهم السبت، والنصارى شد اختلافا فصار جمعتهم الأحد. فهذه الأمة يعني الحمد لله صارت لها يوم الجمعة، وإن كانت هي المتأخرة بالأمم من ناحية الزمن، لكن هي المتقدمة عليهم في الفضل. نعم، والجمعة لها خصائص كثيرة ليست لغيرها، يعني استوفى ذلك الإمام ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد، فليطالع هذا الكتاب القيم لما أراد يستزيد يعني أما ذكر من خصائص الجمعة وفضل الجمعة وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. نعم.
وأفضل من الظهر.
وصلاة الجمعة مستقلة، وين الجملة هذه؟
وصلاة الجمعة مستقلة وأفضل.
نعم،
من الظهر.
وصلاة الجمعة مستقلة، ما معنى مستقلة؟ ها؟ ليش؟ أي ليست بدلا عن الظهر، هذا ما مقصود المصنف. صلاة الجمعة مستقلة يعني صلاة مستقلة بهذا الاسم وبهذا الوصف، هي ليس بدلا عن الظهر. صلاة الجمعة كما جاء عن عمر رضي الله عنه ركعتان تمام غير قصر، يقول على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما تنعقد بنية الظهر، ما تنعقد بنية الظهر ممن لا تجب عليه. ولذلك مثل ما ذكرنا بدرس الأمس يعني تختلف في الوقت وتختلف في الصفات ولا يجمع معها العصر، فهي صلاة مستقلة باسمها ووصفها وفضلها.
وأفضل من الظهر.
وأفضل من الظهر، هي أفضل من الظهر، المراد يعني غير يومها، أفضل من الظهر يعني الشخص يصليها حتى ولو كان ليس من أهل الوجوب إذا حضرها فهي أفضل من الظهر بالنسبة له.
وفرض الوقت.
نعم، هي يعني هي فرض الوقت في يوم الجمعة. نعم، فلا تصح ظهرا إلا ممن لم يدرك ما تدرك به الجمعة، فهنا يصلي ظهرا.
فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح.
نعم، قال فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح، يعني لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الذي تصلى فيه الجمعة ما يصح منهم، ما يصح منهم. لماذا لا يصح؟ لأنهم ما يعني تركوا ما خطبوا به وهو الجمعة، وفعلوا ما لم يخاطبوا به وهو الظهر. ولذلك قال فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح، يعني لم تصح منهم الظهر، لم تصح منهم الظهر، لأن الصلاة صلاة جمعة. لكن لو فات أقيمة الجمعة لكن فاتهم ما تدرك به الجمعة فهنا تصح صلاة الظهر. وسيذكر المصنف أنه أيضا حتى من ليس من أهل الوجوب إلا إذا حضر أنه لا يصلي الظهر حتى تصلى الجمعة ولذلك قال فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت يعني بقاء وقت الجمعة وقت صلاة الجمعة لم تصح. نعم.
وتؤخر فائتة لخوف فوتها
يعني لو كان عليه فائتة فلو صلى الفائتة لفاتته الجمعة هنا يجب عليه أن يصلي الجمعة ويقضي بعد ذلك الفائتة إذا كان يعني قضاء هذه الفائتة يفوت الجمعة.
والظهر بدل عنها إذا فاتت
فالظهر هنا تكون بدل عن الجمعة لكن قبل أن تفوت فلا تقوم الظهر مقامها لأن الجمعة لا تقضى الظهر يقضى لكن الجمعة إذا فاتت ما تقضى فيصليها المرء ظهرا.
تلزم الجمعة كل ذكر
أي صلاة الجمعة تلزم كل من اتصف بالشروط الآتية التي سيذكرها المصنف فقال كل ذكر هذا هو إيش هذا هو الشرط الأول كونه ذكر فخرج بذلك إيش الأنثى والخنثى فلا تلزمهم صلاة الجمعة
ذكره ابن المنذر إجماعا
نعم
لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال
لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال يعني الكلام هذا فيه نظر هي من أهل الحضور لكن ليست من أهل الوجوب فهذا كلام مصنف هنا فيه نظر لأنه لا يلزم من حضورها الجمعة الحضور مع الرجال لأنها قد تحضر وتكون في مكان يعني غير المكان الذي فيه الرجال وليست ممنوعة من الحضور لكنها ليست من أهل الوجوب
حر نعم. العبد محفوظ
نعم. على وحر هذا الشرط الثاني أن يكون حرا وهذا الحر ضده العبد هذا هو الشرط الثاني نعم
لأن العبد محبوس على سيده
نعم يقول لأن العبد محبوس على سيده يعني هو مشغول بما يحتاجه سيده منه فالوقت لا يملكه وإنما هو ملك لسيده أشبه المحبوس بالدين وهذا وهو قول أكثر العلماء والإمام أحمد رواية ثانية أنه يجب على العبد يعني أن يصلي الجمعة لأنه مسلم مكلف فكما تجب عليه الصلاة غير الجمعة تجب عليه الجمعة
مكلف مسلم
هذا الشرط الثالث مكلف مسلم يعني أن يكون مسلما وهذا شرط في العبادات كلها وأن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا نعم
لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف
نعم لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف بل شرطان لصحة العبادة لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف نعم ولذلك قال وصحة العبادة نعم
وصحة العبادة
فالكافر ما تصح منه العبادة حال كفره وكذلك المجنون ما تصح لفقده العقل الذي هو مناط التكليف
ولا نعم. صبي
نعم فلذلك قال فلا تجب على مجنون ولا صبي بالإجماع لنقصان أبدانهم فلا تلزمهما في فروض الأبدان ولفقدهم العقل نعم
لما روى طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض
نعم هذا الحديث يستدل به على أن هؤلاء الأربعة ليسوا من أهل الوجوب بالنسبة للجمعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض والعبد مثل ما ذكرنا قال بعض العلماء وهو رواية الإمام أحمد أنه تلزمه الجمعة لدخوله في عموم قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا الحديث ذكره المصنف في صلاة الجمعة يعني وذكر فيها العبد هو حديث ضعيف, حديث ضعيف. والتعليل بأنه عبد كما قال الشيخ ابن تيمين أضعف من ضعف الحديث لكونه عبد, لأن العبد مكلف, مسلم مكلف. نعم. وبعضهم قال إذا أذن له سيده, إذا أذن له سيده وجبت عليه الجمعة, لم يأذن له لم تجب. وهذا قد يكون له وجه لأن السيد يملك منافع العبد ويملك الوقت بالنسبة للعبد.
مستوطنا ببناء معتاد,
هذا الشرط ايش الرابع والخامس؟ الرابع. الخامس ايش الاول؟ الحر. الثاني مكلف مسلم. ها ها
جمع المسلم والمكلف,
جمع بين
المكلف والاسلام
والبالغ والحرية, فيكون هذا الخامس. إذن هذا الشرط الخامس, ويعني أن يكون مستوطن ببناء. يقول مستوطن, وضد المستوطن المسافر والمقيم. فالمسافر لا جمعة عليه, لا جمعة عليه يعني مثل المقيم غير. فالتقسيم ثلاثي, مستوطن ومسافر ومقيم. لا مستوطن ولا مسافر, يعني إقامة وقتية مقيدة. هذا يلزمه تبع لغيره, يلزمه تبع لغيره المسافر, وإن كان ليس من أهل الوجوب بالنسبة للجمعة لكن تلزمه لغيره لا لنفسه, لا لنفسه. فإذا حضر وقت صلاة الجمعة فإنها تتعين عليه. قال ومستوطن ببناء, يعني بوطن مبني, بوطن مبني يعني ايش قال ايش؟
ولو كان فراسخ من حجر او قصب ونحوه.
مستوطن ببناء معتاد, يعني وطن له اسم مثل المدينة, مكة, الرياض, فهذه بلد بمسماها وببنائها واهلها يقيمون بها إقامة دائمة, فهؤلاء يعني تتوفر فيهم شرط إقامة الجمعة. ببناء معتاد يعني ما اعتادوه من البناء على الصفة التي تعرفوا عليها. قال ولو كان فراسخ, ولو كان فراسخ المقصود إيش؟ لو كان هذا البلد متسع بحيث يكون عدة فراسخ. ها المدينة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بريد في بريد, فلو كانت يعني مثلا 30 كيلو في 30 كيلو أو أكثر قليلا أو أقل, فطالما أنها تحت مسمى واحد فإنها يعني يكون مستوطنين وتلزمهم الجمعة. قال ولو كان فراسخ يعني ولو كانت المسافة ممتدة طالما أنها تدخل في الاسم, سمى المدينة سمى مكة سمى الرياض وهكذا. قوله معتاد, بناء معتاد يعني يخرج البناء غير المعتاد, يعني مثل الخيام ونحوها التي ما تيد على أنها تكون بناء مستمرا دائما. نعم.
لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا.
نعم, لا يرتحل عنه صيفا ولا شتاء, هذا الأصل في الإنسان المستوطن أن له بناء وهذا البناء باقي, وهو أيضا ما يرتحل عنه وإن سافر عنه يعود إليه, أن لا يرتحل عنه صيفا ولا شتاء. نعم.
اسمه أي البناء واحد ولو تفرق.
اسمه يعني اسم البناء واحد, مثل ما ذكرنا مكة مثلا, المدينة, الرياض, هكذا اسم البلد واحد, وإن تفرقت أحياؤه, وإن تفرقت أحياؤه وإن تباعدت أحياؤه, فطالما أنه تحت مسمى واحد فإنه يكون ممن تلزمهم الجمعة. ولذلك قال إيش؟ ولو تفرق, ولو تفرق. نعم.
ولو تفرق البناء.
ولو تفرق البناء.
ح حيث شمله اسم واحد كما تقدم.
حيث شمله اسم واحد كما تقدم.
ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصري أكثر من فرسخ.
أي ليس بينه وبين المسجد اللي تقام فيه الجمعة إذا كان خارجا عن مصر أكثر من فرسخ تقريبا. الفرسخ كم كيلو؟ حوالي 5 كيلو تقريبا. فالذي خارج المصر يعني خارج البلد ليس داخل البلد الذي له مسمى واحد يسكن بعيد، إذا كان فرسخ فأقل يلزمه أن يحضر الجمعة. 5 كيلو يعني يلزمه مثلا أن يأتي ويحضر الجمعة، يعني تقدر قديما 1.5 ساعة على مشي الأقدام، يعني المشي المعتاد، فهنا يلزمه يعني أن يحضر الجمعة، أن يحضر الجمعة، لأنه غالب يقولون غالب ما يسمع فيها الأذان هو في هذه الحدود، الحدود 5 كيلو يسمع الأذان، كان أبعد لا يسمع صوت المؤذن.
فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها.
إذا كان خارج من مصر أكثر من فرسخ تقريبا فتلزمه بغيره، تلزمه بغيره يعني إذا حضر، إذا حضرها وجبت عليه، وكما سيذكر المصنف. نعم.
ولا
فيكون إيش الوجوب بغيره؟ لأنه خارج البناء، خارج البناء، فلا كلام مصنف يدل أنه لا يلزمه السعي إليها. أما من كان يعني داخل البناء حتى ولو داخل مسمى المدينة حتى ولو كان أكثر من هذه المسافة فإنه يلزمه ذلك. نعم.
ولا تنعقد به.
ولا تنعقد به، الضمير يعود إلى أي شيء؟ يعني ما تنعقد بهذا الذي يسكن بعيد عن البلد ولا بالمسافر كما سيذكر المصنف.
ولم يجز أن يؤم فيها.
ولم يجز أن يؤم فيها، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أنه يعني من تجب عليه الجمعة لغيره لا لنفسه أنه ما يكتمل به العدد ولا يؤم، ولا يؤم، ولو أم ما تصح صلاة المأمومين جمعة. هذا هو المذهب، وعن الإمام أحمد رواية أخرى توافق قول الأئمة الثلاثة أنه يكمل به العدد وأنه يصح أن يكون إماما، لكن على المذهب لا. هل تنعقد به ويتم به العدد؟ المذهب لا، ولا يأمهم بذلك. نعم. وعنه كما ذكرت عن الإمام أحمد أنه يجوز، لكن على المذهب لو أن عددهم 39 وجاء المسافر صاروا 40 ما ينعقد به العدد لأنه ليس من أهل الوجوب بنفسه. طيب إذا كانوا 40 وخطب بهم المسافر وأما بهم ما تصح حتى ولو كانوا إيش
مكتمل
يعني يحسنون من القراءة ما تصح به القراءة، ولو كان عالم هو وفقيه وأما هم صلاتهم ما تصح. طبعا لك هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، لأنه طالما صحت صلاته صحت إمامته، صحت إمامته. نعم.
وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها.
نعم. إذن المصنف فرق بين من كان داخل البلد حتى ولو كان يبعد عن المسجد فراسخ وليس فرسخ 10 كيلو أو أكثر، طالما أنه في مسمى البلد الواحد فإنه يجب عليه أن يسعى للصلاة، لكن إذا كان خارج البلد إن كان فرسخ فأقل يلزمه الحضور، إذا كان أكثر من فرسخ ما يلزمه الحضور. فلذا قال وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد، قرب أو بعد، سواء كان قريبا أو بعيدا. نعم.
سمع النداء أو لم يسمعه،
سمع النداء أو لم يسمعه. لماذا؟ سيذكر التعليل.
لأن البلد كالشيء الواحد،
لأن البلد الذي يدخل تحت مسمى واحد كالشيء الواحد، فلا فرق بين القريب والبعيد. قديما كما يقولون في الغالب ما يكون البلد يعني أكثر من فرسخ، هذا قديما، لكن الآن الوضع كما تعلمون يكون البلد الواحد ممتد لعشرات الأكيال، لعشرات الأكيال. نعم. ولأنه قديما ما تصلى في البلد إلا جمعة واحدة في مكان واحد، في مكان واحد، ولكن العلماء أجازوا تعدد المساجد، تعدد يعني الجمعة إذا احتيج إلى ذلك، إذا احتيج إلى ذلك.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
ولا تجب الجمعة،
ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر.
نعم، لا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لا تجب عليه بنفسه، لكن تجب عليه لغيره، لغيره. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه.
نعم.
مع اجتماع الخلق
نعم.
الكثير.
النبي صلى الله عليه وسلم في سفره ما كان يصلي الجمعة مع يعني كثرة الخلق الذين معهم، مثل ما حصل في الحج، كان يوم عرفة يوم جمعة، يوم عرفة في حجة الوداع يوم جمعة، ومع ذلك ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الجمعة، وإنما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. نعم.
وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره.
نعم، قالوا كما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره ما لم يحضر، ما لم يحضر، أما إذا حضر فيصبح لزومها عليه لغيره. نعم.
فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة أو أقام ما يمنع القصر أو لم ينوي استيطانا لزمته بغيره.
نعم، يقول فإن كان عاصيا بسفره لزمته بغيره، لزمته بغيره، يعني وإن كان ليس من أهل الوجوب لكن السفر سفر معصية، وهم يشترطون لجواز الترخص بأحكام السفر لا يكون سفر معصية، وتقدم معنا يعني ترجيح القول أنه يجوز الترخص حتى ولو كان السفر سفر معصية. قال أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة طالما أنه سفر معصية، أو أقام ما يمنع القصر، أو أقام ما يمنع القصر، يعني نقيم أكثر من 4 أيام. نعم. أو لم ينوي استيطانا لزمته بغيره، لزمته بغيره. نعم.
ولا تجب الجمعة على عبد ومبعقض وامرأة.
نعم، ولا تجب الجمعة يقول على عبد ومبعض الذي يعتق بعضه وامرأة، لما تقدم أنه لا الحديث الذي ذكره المصنف الجمعة لا تجب على 4، وذكر منهم العبد والمرأة والمسافر والمريض.
ولا خنثى،
ولا خنثى، ولا خنثى، وذكر السبب وهو إيش؟
لأنه لا يعلم كونه رجلا.
أي لا يعلم كونه رجلا، فلا تجب الجمعة على هؤلاء. نعم. نعم.
ومن حضرها منهم أجزأته،
ومن حضرها منهم أجزأته، يعني إذا حضرت المرأة صلاة الجمعة أجزأتها عن الظهر، إذا حضر مسافر أجزأته، إذا حضر العبد أجزأته، إذا حضر المريض أجزأته.
لأن إسقاطها عنهم تخفيف،
لأن إسقاطها عنهم تخفيف، يعني عن هؤلاء، فلا يمنع صحتها منهم إذا حضروها.
ولم تنعقد به
ولم تنعقد به، يعني بهذا صاحب العذر، يعني لم تنعقد به يعني بالمسافر. مثلا لو حضر مثل ما ذكرنا 39 رجلا حرا وجاء العبد كمل 40 فهنا لا يعني يقيمون الصلاة جمعة بل يقيمونها ظهرا لأنه لا ينعقد به، لا ينعقد به. أو قدم شخص مثلا مسافر في قرية عددهم 39 وهو صار كمل 40 أيضا، المذهب كما ذكرنا يعني لا يكمل به العدد، فلذلك قال ولم تنعقد به، لم تنعقد به الجمعة. لماذا لم تنعقد به؟
لأنه ليس من أهل الوجوب،
لأنه ليس من أهل الوجوب، لأنه ليس من أهل الوجوب. نعم.
وإنما صحت منه تبعا،
وإنما صحت منه تبعا، وإنما صحت منه تبعا. إذن الخلاصة مما ذكره مصنف أن المرأة لا تصح طبعا أن يكمل بها العدد، ولا تصح طبعا من باب أولى أن تكون إماما أو تكون خطيبا للرجال ولا يكمل بها العبد. أما العبد والمسافر طب هم مكلفون وتصح صلاتهم، بل تجب عليهم الصلاة الجمعة إذا حضروها لغيرهم، فكيف ما تصح إمامتهم ولا اكتمال العدد بهم مع وجوبها عليهم في هذه الحالة وصحتها منه، وصحتها منهم. فالرواية الثانية الإمام أحمد التي تصحح هذا هي قول الأئمة الثلاثة الآخرين، ولذلك ذكر الشيخ ابن تيمين رحمة الله عليه أنه المعمول به خلاف المذهب، يقول المعمول به في هذه خلاف المذهب، وهو ما يوافق ما عليه الأئمة الثلاثة من صحة صلاة هؤلاء واكتمال العدد بهم، وحتى صحة إيش أن يأموا إذا كانوا يعني أقرأ من غيرهم وتوفرت فيهم شرائط الإمامة. فهم تقدم معنا في القاعدة أو في الأصل أن من صحة صلاته في نفسه صحة صلاته بغيره. وقول المصنف هنا إنما صحت يعني منهم تبعا يعني، وما يعني ثبت تبعا لا يعني لا يلزم منه أن يكون مثل ما ثبت استقلالا، لأنه ما تابع تابع كما يقولون. لكن هذا يعني ليس على إطلاقه في كل شيء، ليس على إطلاقه في كل شيء، فإذا جاء دليل يستثني من هذا الأصل فإنه يعمل به، فإنه يعمل به. فلا يظهر يعني فرق بين كون صحت صلاته فصحت إمامته، فلا يعني يورد هذا الإيراد إنه صححنا صلاته لئلا يصير التابع متبوعا، يعني هذا غير 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 مسلم، لأن هذا إنسان صحت صلاته في نفسه وهو مكلف ووجبت عليه الصلاة في الحال التي هو يصلي فيها، فهنا يعني تصح إمامته. نعم.
ولم يصح أي أمة فيها.
نعم، لا يصح أن يكون فيها إماما. نعم،
لئلا يصير التابع متبوعا.
نعم.
ومن سقطت عنه العذر كماض وخوف إذا حضرها وجبت عليه.
من سقطت عنه يعني سقطت عنه الجمعة، سقطت عنه الجمعة لعذر كما مثل له كمرض وخوف يعني على نفسه أو ماله أو أهله ونحو ذلك، أو شغل يشغله يبيح له ترك الجماعة. نعم. إذا حضرها
وجبت عليه وانعقدت.
نعم، إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، يعني اللي كان معذور يعني لخوف أو مرض يبيح له التخلف عن الجمعة والجماعة، إذا حضر فإنه يعني تنعقد به الجمعة بمعنى يكتمل به العدد وتصبح واجبة عليه. ولذلك قال وجاز
وجاز أن يؤم فيها
وجاز أن يؤم فيها أن يؤم الجماعة فيها لأنه هو خفف عنه لكن لما حضر يعني وزال عنه العذر أصبح كغيره في هذا. نعم
لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت.
أي نعم لأن سقوطها عن الخائف وعن المريض ومن في حكمهم هو لمشقة السعي إليها فإذا تكلفها وحضرها تعينت عليه مثل الاستطاعة في الحج. الاستطاعة الشرط وجوب مثل مكلف الحج لكن لو تحامل على نفسه وحج يصح منه الحج لأن الاستطاعة ليس شرط صح وإنما شرط وجوب. كذلك المريض الذي يعذر مثلا بترك الصيام لو تحامل على نفسه وصام صحت منه الصلاة وصح منه الصيام. كذلك إذا كان يعذر في القيام للصلاة لكن تحامل على نفسه وصلى قائما تصح منه الصلاة. فقال لأن سقوطها يعني عن المريض والخائف هو لمشقة السعي لها وقد زالت يعني هذه المشقة. نعم
ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أي قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك فيه لم تصح ظهره.
نعم قال ومن صلى الظهر أي من صلى الظهر وهو ممن يلزمه الحضور يعني حضور الجمعة فإن صلاته لا تصح لا تصح ممن عليه حضور الجمعة. يعني من يجب عليه حضور الجمعة لو صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام ما تصح منه لأن واجبه وفرضه هو صلاة الجمعة وإنما تكون الظهر بدلا عن الجمعة إذا صليت الجمعة أو إذا كان لا يدرك القدر الذي يجعل المتبقي يصلي ما تبقى المتبقي عليه يؤديه ظهرا. فلذلك قال ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجماعة يعني بنفسه أو بغيره سواء كان بنفسه أو بغيره كالمسافر الذي يحضر فإنه يعني لو صلى الظهر ما تصح منه حتى يفرغ الإمام من الصلاة أو يفرغ من القدر الذي يجعل المتبقي من صلاة الجمعة يكون ظهرا. نعم
أي قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك فيه لم تصح
أي لم تصح ظهره يعني قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك يعني هل حان وقت الصلاة أو القدر الذي تعد به الصلاة قال لم تصح ظهره يعني مع الشك في تجميع الإمام. نعم
لأنه صلى ما لم يخاطب به
وترك
وترك ما خوطب به
لأنه صلى ما لم يخاطب به. المخاطب به ما هو الصلاة المخاطب بها
صلاة
الجمعة وترك ما لأنه صلى ما لم يخاطب به صلى الظهر غير مخاطب به وترك ما خوطب به وهو صلاة الجمعة. متى يخاطب بالظهر إذا انتهى صلاة الجمعة فهنا أو انتهى ما تدرك به صلاة الجمعة هنا يكون خوطب بالظهر. أما يصلي الظهر وهو لم يأتي مخاطبته بها لم يأتي وقت ذلك فهنا كما ذكر المصنف أنها يعني ما تصح منه. فقول من صلى الظهر وهو ممن يلزمه الحضور فإن صلاته لا تصح منه يعني وهو عليه الجمعة هذا مثل ما ذكر يشمل الذي تجب عليه بنفسه أو لغيره أو لغيره. يعني الفقهاء قسموا هذا الباب إلى قسمين من تلزمه الجمعة بنفسه ومن تلزمه الجمعة بغيره. من تلزمه الجمعة بغيره على المذهب ما تصح منه إكمال العدد والإمامة ومن تلزمه بنفسه تصح منه يصح منه إكمال العدد وإكمال إكمال العدد وتصح إمامته. أيضا ممن تلزمه الجمعة ولو بغيره إذا صلى الظهر قبل أن تنتهي الجمعة ما تصح منه الظهر
لأن الوقت وقت جمعة، إنما تصح منه الظهر إذا أنت وقت الجمعة أو الفعل الذي تدرك به الجمعة. نعم.
وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها.
أين إذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى عليها، يجب عليه أن يسعى عليها. نعم. ولذلك قال لأنها إيش؟
لأنها فرض.
نعم، لأنها فرض ومخاطب يعني بالجمعة، فتكون الظهر تسقط عنه، المخاطب بالجمعة تسقط عنه صلاة الظهر، لأن المتعين عليه هو صلاة الجمعة، فوجب عليه أن يسعى لها. نعم.
وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة.
وإلا انتظر إذا كان غلب على ظنه أنه لو سعى لأدرك الجمعة، فإنه هنا ما يصلي الظهر، ما يصلي الظهر، بل ينتظر حتى يأتي الوقت الذي يصح له أن يصلي الظهر. ولذا قال وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة، بعد ذلك إيش؟
فيصلي
الظهر. إذا تيقن أنهم صلوا الجمعة فبعد ذلك يعني يصلي الظهر. يعني إذا كان ناس مثلا في البيت، ها، فجاء وقت الظهر فصلوا قبل صلاة الجمعة، الكلام المصنف ما تصح منهم صلاة الظهر، حتى ولو كانوا ممن تصح منهم صلاة الظهر، حتى ينتهي وقت إيش؟ وقت الجمعة، لأن هذا فرض الوقت، فرض الوقت هو الجمعة وليس الظهر، فلو صلوا ظهرا قبل الفراغ من صلاة الجمعة ما تصح منهم ظهرا، لأن هذا ليس وقت الظهر وإنما هو وقت الجمعة. أما بعد الصلاة يأتي وقت الظهر، لأن الجمعة ما تقضى، الجمعة ما تقضى. نعم.
وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لماض ونحوه.
نعم، قال وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه، لأنه لا تلزمه الجمعة، لأنه لا تلزمه الجمعة.
ولو زال عذره قبل تجميع الإمام.
نعم، ولو زال عذره قبل تجميع الإمام، ولو زال العذر قبل تجميع الإمام فإن تصح منه يعني الصلاة، يعني قبل تجميع الإمام، مرادهم فوات ما تدرك به الجمعة، المقصود مراد يعني ما تدرك به الجمعة.
إلا الصبي إذا بلغ.
إلا الصبي إذا بلغ، أي فلا تصح منه الظهر. الصبي إذا بلغ يعني هو كان ليس من أهل الوجوب، وجوب صلاة الجمعة، لكن لو بلغ، فكلام المصنف لو بلغ يعني بعد تجميع الإمام وقد كان صلى الظهر أولا أعادها، لأن صلاته الأولى وقعت إيش؟ نفلا، وقعت نفلا، فلا تسقط الفرض، فلا تسقط الفرض، هذا المذهب. لكن هو مأمور بفعل الصلاة وفعلها على الحال الذي هو معذور فيه شرعا، وصلاة الفرض ما تعاد، ما تصلى مرتين، ما تصلى مرتين. نعم.
والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة.
نعم، الأفضل لمن لا تلزمه الجمعة، الأفضل لمن لا تلزمه الجمعة كالمريض ونحوه، تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة الأفضل، ممن لا تجب عليك كالعبد والمريض، ويعني يؤخر الصلاة، صلاة الظهر إلى بعد صلاة الجمعة.
وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل.
نعم، قال وحضورها يعني حضور الجمعة لمن اختلف في وجوبها عليه كالعبد يكون أفضل، يعني أفضل خروجا من خلاف من أوجب عليه الصلاة، وكذا المعذور تسقط عنه، فحضوره أفضل، يكون حضوره أفضل.
وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر.
يقول وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر، يعني إذا ترك الجمعة بلا عذر يتصدق بدينار أو بنصف دينار، لحديث من ترك الجمعة من غير عذر فيتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار، فإن لم يجد فبنصف دينار، يعني كفارة لذلك، كفارة لذلك، فتكون من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن الحديث لم يصح، الحديث لم يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكفارة في هذا، طب الحديث ما صح وترك الجمعة متأمل ما عنده عذر، إيش كفارة ذلك؟ توبة. كفارة ذلك يجب عليه أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل، وأن يندم يعني على فعل ما مضى، وأن يعزم القلب على لا يعود إلى ترك الجمعة. أما كون يكفر بمبلغ من المال والحديث ما صح فيه، فالحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كما ذكر الشيخ عبد المحسن، الحديث هذا يعني طرقه كلها عن مجهول، عن شخص واحد مجهول لا يحتج بحديثه، لا يحتج به، مثل هذا ما يحتج به، ما يحتج به. بس الواجب ليس يتصدق لا بدينار ولا بأكثر، ولا وإنما الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم.
ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال.
نعم، قال لا يجوز لمن تلزمه الجمعة سواء تلزمه بنفسه أو بغيره السفر في يومها بعد الزوال. مفهومه أن السفر قبل الزوال أنه ما يحرم، ولذلك قال إيش؟ لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال. لماذا ذكر الزوال؟ لأن الزوال سبب وجوب إيش؟ الجمعة، لأن ولأنه بعد يعني الزوال دخل وقت إيش؟ دخل وقت الجمعة بعد الزوال بالاتفاق، باتفاق العلماء أنه بعد الزوال، وإذا دخل وقت الجمعة في الغالب يحضر الإمام وينادى بالصلاة، وينادى بالصلاة. لكن هل الذي يمنع من الفعل مثل البيع ونحوه هل هو دخول الوقت ولا النداء؟ ها ها، النداء، النداء وليس دخول الوقت، انه قد يتاخر المنادي وقد يتاخر الامام، والشارع قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. لو شخص باع بيعا قبل ان ينادى بالنداء الثاني اللي يحضر فيها الخطيب، ما نقول ما يصح بيع ولا نقول ياثم، لكن بعد النداء هو الذي ياثم ولا يصح البيع. فال يعني السبب ليس كافيا في المنع، وانما الشارع، فلذلك الشارع ما علق على وجود السبب او دخول الوقت، انما علقه على ايش؟ على النداء، على النداء. لكن يفهم من كلام المصنف قال ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال، ومفهومه أنه إذا كان سافر قبل الزوال أنه يجوز له، يجوز له. نعم.
حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته.
حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته. طيب إذا خاف فوت رفقته، كلام الصنف يدل عنه يجوز أن يسافر حتى ولو بعد الزوال، ولو بعد الزوال إذا خاف يعني فوت الرفقة، إذا خاف فوت الرفقة.
وقبل الزوال يكره،
وقبل الزوال يكره، قبل الزوال يجوز ذلك، لأنه لم يؤمر بالحضور قبل الزوال، لم يؤمر بالحضور، فلم يتعلق يعني الطلب به، فجاز له يعني أن يسافر قبل الزوال. لكن المصنف قال يكره، يعني وإن كان يجوز لكنه يكره لئلا يفوت على نفسه الفضل، يعني فضل أداء الجمعة، لأن الجمعة يعني فضلها عظيم كما جاء يعني في الحديث، كأن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. ويعني يستثنى من التحريم كما ذكر العلماء أمران تستثنى من التحريم فيجوز له السفر. الأمر الأول الذي ذكره المصنف إذا خاف فوت الرفقة، إذا خاف فوت الرفقة، هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني إذا كان يمكنه أن يأتي بها في طريقه، إذا كان يمكنه أن يأتي بها في طريقه، فهنا يجوز له يعني السفر إذا كان ولو بعد الزوال، ولو بعد الزوال. قال نعم، ولو كان يعني في طريق، إذا أمكنه أن يأتي بها في طريقه فيكون ممن استثنيا. طب هل يدخل في هذا مثلا إذا خاف أن تفوته الطائرة، تقلع الطائرة إن يصلى الجمعة تقلع الطائرة، هل هذا الخوف يبيح له ترك الجمعة؟ يعني كلام المصنف ما يمنع من ذلك إذا كان خاف فوت الرفقة. طيب إذا خاف إقلاع الطائرة وفاتته الرحلة، الشيخ ابن عثيمين أفتى أنه إذا خاف يعني إقلاع الرحلة أو خاف تقلع الطائرة فله أن يمضي في السفر حتى ولو كان بعد الزوال، حتى ولو كان بعد الزوال. وكلام المصنف ما يمنع من ذلك إذا قال إن لم يخف فوت الرفقة، فإذا خاف فوت الرفقة معناته جاز له أن يعني يسافر في هذه الحال. طبعا التحريم كله كما ذكرنا إذا كان يعني ما يمكنه صلاة الجمعة، لكن إذا أمكنه يعني في الطريق أو بعد السفر أن يصلي الجمعة فإنه ما يمنع من ذلك ولا يعني يحضر عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: يشترط لصحتها أي صحة الجمعة أربعة شروط.
نعم، فصل يعني هذا الفصل، هذا السؤال بالأمس الأخ يقول لم أفهم قول المصنف ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما أو صلىها خلف إمامين أو من لم يجمع صح. يعني الذي يجمع صلاة مع صلاة يعني تصح منه، ولو صلى الأولى لوحده والثانية صلىها مع إمام يعني أو صار هو إماما وصلى بالناس، أو صلى الأولى مع إمام والثانية مع إمام، فالنظر هو إلى نيته وعمله هو، فتصح منه يصح منه الجمع ولو وجد على هذه الصفات التي سأل عنها الأخ. يقول لم أفهم قوله ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة، يعني يجوز المرضع أن تجمع كلام المصنف لمشقة كثرة النجاسة. يعني المرضع ترضع الطفل الصغير، وعلى القول بأن الاستفراغ يعني نجس، والطفل الصغير الذي يرضع يستفرغ، وأيضا قد يكون يعني تكرار البول من الطفل الذي يرضع، فهذا فيه مشقة مثلا على المرأة المرضع، لا سيما في الزمان الأول قد لا تكون فيه الحفاضات وهذه الأشياء التي توضع من أجل حماية بدن المرأة أو ثوب المرأة من النجاسة، وقد لا يكون كما يذكر الشيخ الإسلام إن يكون مثلا عند المرأة أو عند الرجل أكثر من ثوب، فإذا جلس ويغسل كل مرة يعني شق ذلك، شق ذلك. فلذلك جوزوا للمرضع الجامع إذا يعني خافت يعني من كثرة النجاسة أو تضررت بذلك. يقول السائل: هل صلاة المغرب تصلى ركعتين أثناء الخوف؟ لا، ما تصلى ركعتين. اللي تصلى ركعتين إذا كان في سفر تقصر الصلاة التي تقصر، وإذا كان في حضر صلاة الخوف ما تقصر حتى الرباعية. يقول: هل يصح أن أصلي المغرب ثم بعد هذا أصلي صلاة العشاء جمع تقديم لأجل السفر؟ أحكام السفر لا تبدأ إلا بعد الشروع في السفر نفسه، بعد الشروع. فهذا يفهم من سؤاله أنه بيصلي المغرب وبعد ذلك بيسافر فيقدم العشاء مع المغرب، لا، ما يصح منه الجمع. فأحكام السفر إنما تكون بعدما يفارق البنيان، بنيان البلد اللي هو يسكنه ويشرع في السفر، وبشرط تكون المسافة مسافة تقصر فيها الصلاة. يقول: هل يمكن أن توضح لنا ما قلت بالأمس عن حضور جماعة الموظفين في المطعم؟ هل يكفيهم أن يصلوا جماعة في المطعم لأداء الواجب عليهم أن يذهبوا المسجد؟ لذكرنا أمس الخلاف في أصل المسألة. من العلماء من يقول صلاة الجماعة فرض عين شرط صحة، كما هو قال ابن حزم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه ما تصح الصلاة إلا في المسجد لمن يسمع النداء، فعلى هذا القول لابد يذهبون يصلون. على قول الإمام أحمد أن صلاة الجماعة ليست شرط صحة وإنما هي واجبة، فإذا أمكن تحصيل الجماعة ولو في غير المسجد سقط الواجب وبقي المستحب، وهو أن تصلى في 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 المسجد. وعلى قول الجمهور يعني أن صلاة الجماعة، طب وهذا قول مرجوح، ما هي واجبة، يعني لو صلوا صحت منهم الصلاة ولم يأثموا. فعلى الأقل، على الأقل يعني يصلون جماعة في مطعمهم إذا كان يؤذن لهم في ذلك، ولا يكون ذلك عادة لهم في ترك يعني الصلاة في المسجد. يقول: من أدرك الإمام في صلاة الجمعة قبل السلام من الصلاة فهل يصلي ركعتين؟ لا، يصليها ظهرا، يصلي ظهرا يعني فات ما تدرك به الجمعة. وهذا سؤال يقول: ذكرتم أن حديث الجمعة حق واجب على كل مسلم الأربعة، ذكرتم عبد الملوك أنه ضعيف، وقد صححه يقول الشيخ الألباني، وذكر الحافظ أنه صححه غير واحد من أهل العلم، وضعفه غير واحد من أهل العلم، كما صححه غير واحد ضعفه غير واحد من أهل العلم. نعم. يقول: كيف ناخذ، هل ناخذ أي القولين أو أي رواية ناخذها عن الإمام أحمد في كل مسألة نجد فيها رواية عن الإمام أحمد أو غيره؟ بالنسبة لتحديد المذهب أي القولين أي الروايتين، هذه يحددها مجتهد المذهب، هم الذين يبينون ما هي الرواية التي هي المذهب والرواية التي ليست هي المذهب. أما طالب العلم الذي يتمكن من معرفة المسألة بدليلها ومعرفة الحكم بدليلها فالواجب عليه أخذ ما دل عليه الدليل إذا كان يستطيع ذلك ويعرفه، أو إذا كان لا يستطيع ذلك يسأل أهل العلم أو يسأل من يثق فيه من أهل العلم، لكن ليس له أن يختار ما شاء، ليس له أن يختار ما شاء من الأقوال، لأن يعني أخذ كل شخص ما يشاء من الأقوال هذا يخرجه يعني عن حد الاستقامة ويدخله في يعني في أمور لا تجوز. ولذلك قال العلماء: من تتبع رخص العلماء تزندق يصبح زنديقا، يعني كل مذهب يأخذ منه ما يجده رخصة الله، ليس رخص الشرع، رخص الشرع تؤخذ، لكن ما من مذهب إلا وتجد فيه مسائل شاذة ومسائل مخالفة للدليل. فالشخص إذا كان يعني فقط يشوف أي مذهب ويفتش مثلا المذهب هذا أجد لي فيه رخصة في كذا، ما يبقى له شيء من الدين، كل مذهب تجد فيه أقوال شاذة وأقوال غريبة وأقوال يعني مخالفة للدليل. بل الواجب هو الأخذ بما دل عليه القرآن والسنة، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. هذا هو الواجب، أن يرد إلى الله عز وجل يعني الكتاب، وأن يرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حال حياته وإلى سنته بعد وفاته، إذا كان ممن يستطيع ذلك ويدرك ذلك، وإلا كان واجبه سؤال أهل العلم. يعني قال: هل يجوز صلاة الجمعة والخطبة في البيوت بسبب هذا الوباء الذي منع صلاة الجمعة في المساجد؟ العلماء أفتوا بأن صلاة الجمعة ما تقام في البيوت.